يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى النمبرة قم حيي أبهى فالأفاضل زار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى النمرة قم حيي أبهى فالأفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم المبارك، يا أهل أبها على وجه الخصوص ومن زارها من الحاضرين، عهدي بكم في المحاضرات إن لم تخني الذاكرة قبل 10 سنوات، وها أنا هذه الليلة ولله الحمد والمنة أجلس معكم وأرجو الله أن أقدم شيئا ينفعني وينفعكم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: خير الناس وأنفع الناس للناس من مكنك من نفسه حتى تزرع فيها الخير. فأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يجعلني ممن يستطيع أن يزرع بل يزيد الخير في هذه النفوس الخيرة المباركة الطيبة. أيها الجمع الكريم المبارك، في مقدمة هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر من هذا المقام وهذه الخيمة الطيبة التي جمعتنا إن شاء الله تعالى على خير، نرفع آيات الشكر والثناء لأمير هذه المنطقة وللإمارة عامة الذين كان لهم السبق الأول والأكبر في تحقيق مثل هذا اللقاء وهذه الخيمة وهذه الملتقيات الدعوية في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا. ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف ممثلة بصاحب الفضيلة مديرها والقائمين معه، ومدير مكتب الدعوة أيضا بمنطقة أبها، وأيضا أشكر أصحاب الفضيلة في المكاتب التعاونية القائمين والمشرفين على هذه الخيمة التي سمعنا عنها الخير الكثير، وهذه خيمتكم الرابعة في العام الرابع على التوالي. ثم الشكر موصولا لكم أنتم على حضوركم رجالا ونساء صغارا وكبارا هذه الليلة ترجون ما عند الله. وأنا أبشركم أيضا وتفاؤلا من اسم هذه الخيمة، كما جمعنا في خيمة هنا في الدنيا، أن يجمعنا في خيمة من لؤلؤة مجوفة في جنة عرضها السماوات والأرض مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الجمع المبارك، الحديث طويل، وخاصة أن موضوع المحاضرة هذه الليلة مرتبط بقصة في القرآن، فلا بد أن نمر على القرآن. الأمر الثاني أنني سأتحدث عن بطل هذه القصة، والبطل هنا لا يعني الثناء بقدر ما يعني البروز، والبروز ليس في كل أحواله محل محمدة ومحل ثناء، فقد يبرز أهل الباطل لكنهم لا يدومون، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. وقبل أن أدلف إلى هذا الموضوع المهم والقصة التي ليست من نسج خيال ولم يذكرها بشر، إنما جاءت في كتاب رب العالمين، الدنيا متقلبة، والمتأمل في أحوالنا على سبيل المثال، دعونا نتحدث عن الجانب السياسي مثلا. قبل 6 أشهر تقريبا من الآن تغيرت خريطة العالم العربي كله، ولم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن نرى ملكا أو رئيسا مسجونا، أو نرى قائدا كذلك مقتولا، أو نرى دولة يتغير رئيسها ويتغير وزراؤها ويتغير كيانها. وهذه سنة الله، الحياة فيها غني يفتقر، وفيها فقير يغتني، وفيها صحيح يمرض، وفيها مريض يشفى بإذن الله جل في علاه، فيها حي يموت، وفيها مولود جديد في كل يوم. وهكذا سنة الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا أسألك أنت، أحيانا تنفتح الدنيا على بعض الناس، وربما بعض الحاضرين كان في يوم من الأيام فقيرا أو مدينا، ثم تغيرت أحواله بين عشية وضحاها أو بين فترة وأخرى. وهذه سنة الله تبارك وتعالى. لكن يا ترى، هل لما تغيرت أحوالك وزانت معيشتك وكثر أموالك وكثر عيالك، هل تغير حالك؟ هل بعض الناس حينما انفتحت عليه الدنيا بعد أن كان يسكن أحيانا على ظهر جبل أو في سفح وادي أو في خيمة في صحراء، أصبح اليوم يسكن في مكان مشيد بالبنيان، بل وأفضل القصور وأحسن المساكن وأرقى المراكب والملابس، هل تغيرت الحال؟ هل تغير حال كثير من الناس بعد أن كانوا فقراء ثم انتقلوا إلى الغنى؟ بعد أن كان بعض الناس وضيعا، ربما مدفوعا في الأبواب، مدفوعا في الأبواب، لا يفتح له باب ولا يؤبه له بكلام، إذا تكلم لم يسكت أحد، وإن طرق الباب ما فتح له، وإن دخل جلس في أطراف المجلس. هل لما أصبح الوضع مختلفا فتحت له الأبواب وتصدر في المجالس وزادت الأرصدة وأصبحت المكانة، هل يا ترى تغيرت أخلاق كثير من الناس؟ القيمة هي التي تكون ميزانك، قيمتك الأخلاقية، قيمتك الشرعية الدينية، قيمتك الحياتية الرجولية، هي التي تفرض مكانتك بين الناس. أما الأرصدة البنكية والأمور الدنيوية إنما ترفعك عند أهل الدنيا فقط، ثم بعد ذلك تنفق تلك الأموال، وربما ينطبق على صاحبها فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة. أقول إننا نقول ونحن نتحدث عن قصة رجل، هذا الرجل ذكره الله تعالى في القرآن العظيم. أولا أجاءت من باب التسلية، إنما جاءت ليثبت الله بها فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، ويثبت بها أفئدة المؤمنين والمبتلين. ولذلك يقول أهل التفسير أن ثلث القرآن كله قصص، والقصص القرآنية قصص يحكيها رب العالمين، لا ينتاب القرآن كله، ولهذه القصص على وجه الخصوص لا خرافة ولا خيال ولا نسج من الأوهام، كلا، إنها قصص أتت للعظة للعبرة. وليس القرآن أنزل على محمد ليعلم به الفقراء، لا، القرآن نزل ليتعلم منه الملوك والأمراء والقادة والزعماء والعلماء والدعاة والخطباء والرجال والنساء والأطفال والأصغر والأكبر، وأمريكا وأفريقيا وآسيا وأوروبا والعرب والعجم والسود والبيض والحضر والبدو وكل أحد. وهذا القرآن جعله الله تعالى ذكر فيه ذكركم كما قال الله جل في علاه. القصص القرآنية لو لم تقص علينا في القرآن لما عرفناها. يقول الله في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال الله جل وعلا في مواضع كثيرة يخبر محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو لم نقص عليك قصة فرعون وقارون وهامان وقصص الأولين من عاد ومن ثمود ومن غيرهم من أصحاب الأخدود ما كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال الله جل وعلا في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى لرسوله في قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إلى آخر الآيات. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أما القصة التي سنذكرها اليوم فأنا أرسلها إلى القادة والزعماء، إلى أصحاب الأموال ورجال الأعمال، إلى من ارتفع شأنهم في الدنيا، إلى كل أحد. قفوا مع سورة القصص الربع الأخير في هذه السورة، تجدون قصة قارون. قارون هو واحد فرد من مخلوقات الله، لكن قارون يتكرر أكثر من واحد في كثير من الأزمنة. نرى قارونا في الشرق وقارونا في الغرب، خاصة إذا سود وأصبح صاحب أمر وصاحب نهي. يقول الله جل وعلا: وركزوا مع القرآن وعيشوا الليلة بالقرآن واجعلوا ليلتنا ليلة قرآنية وخيمتنا خيمة قرآنية ننقل فيها الأمة والجيل والحاضرين والحاضرات إلى كتاب رب العالمين جل في علاه. قارون يقول الله جل وعلا في هذه القصة وعن قارون: إن قارون كان من قوم موسى. قارون كان من قوم موسى، يقال أنه كان أحد أقاربه، بل وقيل أحد أتباعه وأحد المقربين، كان من بني إسرائيل وكان في عهد موسى عليه السلام، وقيل أنه ابن عمه. ليست القضية هنا، لأن المسألة ليست مسألة دم ولا مسألة عرق، إنما مسألة قيم وانقياد لله جل في علاه. وقارون كان من قوم موسى، ولاحظوا كان في الماضي، كان من قوم موسى. الغريب أن قارون كان رجلا من العباد، وكان يترنم بالتوراة ويبهر الناس حينما يقرأها بصوته، يعني بمعنى كان متدينا، لا وليس متدينا فقط، بل كان يحمل رسالة، كان عنده رسالة وهدف، يتعاون مع موسى عليه السلام لتأدية رسالة خيرة في بني إسرائيل. قصص القرآن تصلح لكل زمان ولكل مكان لكن فتحت على قارون الدنيا، وأصبح ذلك الرجل يتغير شيئا فشيء. الله جل في علاه قد يقول قائل: إذا رأى صاحب ملك أو صاحب رئاسة أو صاحب مال أو صاحب جاه يقول: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان. لكن لو نظر إلى عواقب الأمور، خاصة إذا لم تستخدم تلك النعمة في طاعة الله، قال: وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. الله جل وعلا يعطيك لحكمة ويمنع فلان لحكمة، الله يغني هذا لحكمة ويفقر ذاك لحكمة. ولذلك يقول الله جل وعلا: بما أن ليلتنا ليلة قرآنية ولو بسط الله الرزق لعباده، ماذا قال الله؟ لبغوا في الأرض بغير الحق ولكن ينزل بقدر. لو أن الأرزاق بسطت لكل أحد لبغى العباد في الأرض. ولذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إن منكم من لو أغنيته لأطغيته، وإن منكم من لو أفقرته لأطغيته، ولكني أقدر بقدر. الله يقدر بقدر. نعم، الإنسان يكون عنده طموح يرغب ويحاول ويفعل الأسباب التي تفتح له أبواب رزق وأبواب تقدم، والطموح الكبير هذا حق مشروع لا ينكره أحد. لكن أن تنفتح الدنيا ليتتغير القيم وينسلب الدين ويضيع الحق بسبب هذه الدنيا، هنا خط أحمر. ولذلك المسألة مين مسألة خزائن، الله يملك خزائن السماوات والأرض. في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، لاحظوا، فطلب كل واحد منهم مسألته وأعطيتهم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، الإبرة إذا أدخلت في البحر وأخرجت. فخزائن الله كبيرة ولا تنفد، لكن الخوف ميب على الخزائن، الخوف علي وعليك. ألم نسمع عبر تلك القيادات التي أسقطتهم الثورات في مصر في تونس في ليبيا، عودوا إلى خطاباتهم حينما جلسوا على كرسي الرئاسة، ماذا كانت الوعود وكيف كانت النبرة وبأي العبارات والكلمات في المشروع الإصلاحي والسياسي والاقتصادي خاطبوا فيها شعوب وأفراد تلك الدول. ولكن ما إن تسنموا وحكموا ورأسوا وأصبحوا أصحاب الكلمة الأولى، تغيرت الأمور والموازين، فأصبح الظلم والاستبداد والقتل، وأصبحت القوة بالنار والحديد. تونس الخضراء في أيام شين الفارين على سبيل المثال، كانت هذه البلاد قرابة 22 عاما تحكم بالنار والحديد، يقنن للزنا ويمنع إقامة الصلوات أو أذان، أن يرفع الأذان في المساجد في المكبرات، والذي يصلي في مسجد يصرف له بطاقة أن يصلي هنا ولا ينتقل هناك إلا بعلم وبإذن، وغيرها من الظلم والاستبداد ومحاولة الحرب على الهوية المسلمة فقط. وسأتحدث عن شيء من بقية ما مر عليها من الثورات العربية بما يسمى بالربيع العربي، وكيف أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى العبد مكانة وقوة ومالا وجاها، فهو مأمور هذا العبد أن يسخر ذلك كله في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم القضية الآن قارون، إن قارون كان من قوم موسى، لاحظوا كان في الماضي. أبى أسألك سؤال وأتمنى الجميع رجالا ونساء، اسأل نفسك سؤال، قبل 10 سنوات كيف كانت أحوالك، دينك، قربك من الله، أوضاعك المادية الاجتماعية غيرها، هل تغيرت الأحوال؟ إن كانت تغيرت هل تغيرت؟ هل هذا التغير الأحسن أم الأسوأ؟ هل لك أصحاب قطعتهم ولك أحباب هجرتهم؟ هل كنت على منهج وطريقة ثم تنكست له وأصبحت تسير وفق هوى تريده أنت؟ أسئلة كثيرة. لو كان قارون ومن سار على شاكلته وقف مع نفسه وقفات وسأل، أعتقد أن الأمر ربما لكان يتغير. أقول قارون كانت الخزائن عنده في ذلك الوقت صفرا، ما عنده شيء، فقير، وكان من قوم موسى ومع موسى. الحاجة والطموح جعلت الفقراء مثل ما نرى اليوم، اللي يرى اليوم على سبيل المثال ميدان التحرير في مصر، يعني تظاهرات تجاوزت 3 ملايين في هذا الميدان على سبيل المثال. الناس يجتمعون يريدون فقط أن يقولوا كلمة حق، أن يأكلوا لقمة عيش بطريقة هم يأخذونها بكرامة، يريدون حريتهم التي لا تبتعد ولا تتجاوز شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الفقراء إذا وجدوا رجلا طيبا يستطيعون أن يثقون فيه، صاحب منطق ورسالة وطموح، وثقوا به وأعطوه. الأمة أيام الاستعمار الفرنسي خاف الناس من وجود الأجنبي يحكم الدول المسلمة، مثل ما حصل في سوريا وما حصل في ليبيا وما حصل في تونس وفي مصر وفي غيرها من البلدان، كانت بلدان مستعمرة. ثم لما زال الاستعمار الفرنسي رشح الناس قيادات، رؤساء منهم من أصلابهم. الليبيون اختاروا ليبيا، والمصريون اختاروا مصريا، وهكذا. كانوا يعتقدون أنهم سيخرجون من الذل والهوان وبوتقة الحكم الجائر الدخيل، ولكنهم فروا من الهجير، وفي الهجير وقعوا. ثم تسنم بعض تلك الدول الذين استبدوا الناس، يعني نحن في صلاة المغرب اليوم ندعو على طاغية الشام، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل نصر إخواننا في أرض الشام في سوريا ويهلك هذا الطاغية. هذا الدخول لمثل هذا هو مشابه لحال قارون. كان لا شيء يذكر في تاريخ سوريا من حزمة وحزب وبعث ومجموعة نصيرية حتى ورث هذا الحكم والكرسي عن أبيه الهالك الذي دخل سوريا على دبابة بانقلاب عسكري، وأصبح حال سوريا من قرابة 50 سنة إلى اليوم كما نراه اليوم في الصور والشاشات أشد. الذي فعله أبو بشار حافظ أشد مما فعله بشار، لكن اليوم التقنية ووسائل الإعلام التي تنقل هذه الصور جعلتنا نرى ما كنا نرى ما لم نراه في 40 سنة أو 50 سنة مضت من قبل. قارون كان فقيرا، أتى إلى بني إسرائيل وعنده طموح، يعني ذكي وعنده تخطيط ويريد أن يعمل، فوثق فيه بني إسرائيل فجمعوا له أموال وقالوا خذ هذا المال تاجر به، يعني استثمر أموالنا لنا. فأخذ أموالهم. الدنيا تغير كثيرا من الناس إلا بثلاثة شروط. أولا أن يكون عند الإنسان إيمان راسخ، يعني عندي قناعة أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. والقناعة كنز، أتاني مال كثير أو قليل يقنع بما رزق. فالإيمان الراسخ أحد أسباب ثبات الإنسان إذا أتته الدنيا وأقبلت عليه. اثنين، من الأسباب أن يكون هناك أصل طيب، معدن تربية تحفظ الإنسان من الطمع، لأن بعض الناس إذا رأى الدنيا تتناثر حوله لا يقبل عليها، إنما تأتيه الدنيا راغمة وتصبح في يده ولا تكون في قلبه، لأنه على مبدأ أن الدنيا تأتي وتزول. الأمر الثالث من الأسباب التي تجعل الإنسان لا ينغمس في دنياه ويتغير الصحبة والبطانة، ومن أخصها الزوجة أو المقربين عند الحاكم أو أصحاب الأموال. لو أنهم قالوا مثلا الحسن مبارك أول ما تجمهر الناس أخرج إليهم واعتذر لهم وانسحب بسلاسة لما حدث أشياء كثيرة مما حدثت، ولو أن القذافي لم يتهكم بالمساكين ما بين زنقه زنقه وما بين إهانة حتى جعلهم جرذانا وفئرانا وجراذي لا قيمة لهم، وكما قال الله عن قصة فرعون إن هؤلاء لشرذمة إيش قليلون وإنهم لنا لغائضون، فكانت النتيجة أن أهلك الله فرعون ومن معه ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ونجى الله تبارك وتعالى موسى وأتباعه ومن معه، وكانت العصا بأمر الله لها شأن عظيم، فضرب بها البحر فأصبح الماء والطين يبسا يمشي به موسى وقومه على ذلك البحر. بدأت السورة سورة القصص تحكي عن قصة فرعون الذي تكبر بجيشه وجنوده وأصبح في النهاية ميتا وبدنه إلى اليوم في أرض الأهرام هناك. وتختم السورة بقارون الذي تكبر بالجاه والمال فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره الأرض. قال الله إن قارون كان من قوم موسى، ثم انظروا ماذا قال الله فبغى. وش معنى البغي هنا؟ بغى أسوأ من ظلم، لأن البغي هو الذي يفعل الظلم بتلذذ، ولذلك سميت الباغية وأكرمكم الله الزانية بغية لأنها تفعل الفاحشة تلذذا. وقارون كان يظلم ظلما فيه بغي، يستطعم يتلذذ يتلذذ بظلم مثل ما يفعل اليوم بشار في المساكين العزل الذي رأى مجزرة الحولة وغيرها، حتى الأطفال ما سلموا من هذا البغي والتلذذ بقتل الرجال والنساء والعزل، يربطون الأطفال ويضرب الطفل بفأس على رأسه حتى يقسى من نصفين. أي قلوب تتحمل أن ترى منظر طفل لا يتجاوز 9 سنوات وهو يترجى ويتوسل الشبيحة والعسكر أرجوك يا عم لا تقتلني كما رأيناها في اليوتيوب، ثم يرفع الفأس على رأسه ويضربه. هذه المشاهد يتلذذ بها الطغاة الظلمة كما فعل قارون. قال فبغى، بغى عليهم. لما بغى أول ما بغى عليهم أنه رفع عليهم الأسعار، أخذ فلوسهم وتاجر بأموالهم ثم احتكر السلع ورفع أسعارها، احتكار ثم رفع الأسعار، ثم بعد ذلك أخذ يقسم الناس كما يفعل فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها إيش؟ شيعة. يستضعف طائفة. قارون استضعف الناس إلى درجة يجونه الفقراء، يا قارون أعطيناك أموالنا قلنا لك استثمرها، فينظر إليهم قال أنتم ما تفهمون ولا تعرفون، أنا صاحب المال وأنا الذي خططت ونفذت وتاجرت وجمعت هذه الأموال وكونت هذه الثروة، ماذا تريدون؟ ما شأنكم؟ ثم بدأ يبغي عليهم أكثر فأكثر. طبعا قارون لم يكن من المصريين، كان من بني إسرائيل، ولذلك هو فقيرا، لكنه بدأ إنسانا موحدا، جاءه المال وتغير بين عشية وضحاها. ولاحظ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يصف لنا الغنى الذي وصله قارون. اليوم بعض عوامنا يقول الله يعطيك مال قارون، لأن الله حينما ذكر الغنى الذي فيه قارون هو غنى كبير. يقول الله تبارك وتعالى عن قارون وآتيناه من الكنوز ما إن إيش؟ مفاتيحه. المفاتيح لتنوء بالعصبة. العصبة كم؟ من يعرف كم العصبة؟ يا العصبة يقدر بكم؟ العصبة تقدر بعشرة فأكثر. يقول بعض المفسرين كان عنده 40 من عصبته يحملونها على جمال. ترى الآن المحمول مهي بالفلوس النقدية وليس الذهب ولا الفضة، إنما المحمول مفاتيح هذه الكنوز، مفاتيح الخزنات، ومع ذلك يحملها العصبة وينوؤون، يعني يستثقلونها. هذه مفاتيح كنوزه. لو أتينا على سبيل المثال بالشوال أو ما يسمى بالعامية عندنا بالخياش الكبيرة ووضعت فيها كم مفتاح على سبيل المثال، تصل كم هذه المفاتيح؟ بالمئات. هذه هي مفاتيح خزائن وكنوز قارون الذي أعطاه الله إياه تبارك وتعالى أولي القوة. ثم قال الله جل وعلا يبين أن قارون كل يوم يتكبر، المال يزداد والكبر والبغي يزداد على المساكين، إلى أن بقي قارون يجحد أولئك ولا يلتفت. اليوم عندنا أموال، بيوت أموال المسلمين في الدول، في بعض الدول بالمليارات، ونسبة البطالة والفقر عند من يملكون هذه المليارات أحيانا تصل إلى 50%. ومع الأسف الشديد ربما لا تستثمر صح، وربما لا يفعل أو تصرف بالطريقة الصحيحة. يعني أضرب لكم مثال، اليابان عدد سكانها 140 مليون، 140 مليون، وتصدر للعالم كله كل شيء. إيرادات اليابان، ترى ما عند اليابان بترول، ليس عندهم إيراد رئيسي إلا السمك فقط، ومع ذلك يصدرون للعالم كل شيء، ونسبة الفقر عندهم 0، ونسبة البطالة 3%، أعلى نسبة عالمية في البطالة 6%، اليابان أقل منها، وهي لا تملك بترولا وتصدر العالم كل شيء. نيجيريا عدد سكانها 143 مليون، عندها بترول وعندها خضار وعندها فواكه وعندها إيرادات كثيرة، نسبة البطالة فيها 50%، ونسبة الفقر 65%، ولا تصدر للعالم ولا شيء. لما زار الرئيس الماليزي الأسبق أحد دول الخليج، دخل على أحد المساجد فوجد أكرمكم الله والحاضرين رجالا ونساء ومن سيشاهدنا، ذكر أنه دخل مسجد فوجد الأحذية أكرمكم الله عند باب المسجد، كل نعال منطولة في مكان، فقال عبارته المشهورة مهاتير محمد الرئيس الماليزي الأسبق، وهذا موجود في مذكراته، قال: لا تفلح أمة ولا تحوز على ريادة ولا حضارة، هذه أحذيتها عند أبواب المساجد. خله يجي يشوف أحذيتنا وسياراتنا ومشاكلنا. إذا أردنا أن نصلي أحيانا الجمعة أو نحضر محاضرة، ترى السيارات تغلق الشوارع، وترى انسجامنا وترتيبنا يحتاج إلى ترتيب، وهذا الترتيب يحتاج إلى ترتيب إلا ما رحم الله، فضلا عن أمورنا الاقتصادية وتعاملاتنا الأسرية والزوجية والاجتماعية وحدث ولا حرج. الأمة تملك أموال وعندها المال الكثير، يعيش زمرة، يعني زمرة الأسد في سوريا، هي عائلة نشأت عن طريق هذا الحزب النصيري وهذه الديانة الباطلة، واليوم تريد أن تحكم سوريا كلها، تحكم سوريا بالنار والحديد والفقر والإهانة. فقالت الناس: مللنا. وهذا ما حدث مع قارون. قارون جمع الأموال واستثمرها واحتكر التجارة واحتكر السلع وأفقر الناس وبغى وظلم، ومع ذلك عنده من الأموال الكثيرة، ثم بعد ذلك يجحد هؤلاء الفقراء، يكبر بمالهم كما يقال المثل العامي، يعني يقولون: أنت فضلك أو فضلي بعد الله على لحم كتافك، كما يقول إخواننا المصريين، أنت كنت صعلوكا لا تساوي شيء. وأنا أرسل رسالة من مكان هذا إلى كل من يتسنم أمرا للمسلمين. فرحنا برئاسة مثلا مرسي في مصر بعد هذا الاستبداد، لكن نقول له ولغيره: إن الأمة ترجي فيكم خيرا بعد الله، وحينما اختارتكم لستم بأفضلها ولا بأحسنها، لكنكم الأنسب لها، والله جل وعلا لا يؤتي ملكه إلا من يشاء. يقول الله تبارك وتعالى عن النمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إيش؟ الملك. الملك أعطاه الله النمرود وهو كافر بالله، ولذلك الملك لله، السماء لله، والأرض لله، والخلق عبيد لله، والله لا يعطي ملكه إلا من يشاء لحكمة أرادها، عرفناها أو لم نعرفها، كان مسلما أو كافرا، المهم هناك حكمة. أنا أقول استنباطي الشخصي الضعيف، لعل من حكمة الله أن جعل القذافي 42 سنة حاكم دولة حتى نرى آية واحدة: أن يموت مقتولا، ويبين الله تبارك وتعالى شيئا من صفاته وقوته على من تكبر وطغى وظلم واستبد في الأرض. وهذه حكمة يريدها الله تبارك وتعالى. عودوا للقرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم بغى قارون على قومه وطغى وتلذذ بهذا البغيان. بني إسرائيل فيهم العاقل، فيهم الرشيد، فيهم الذي يخاف على هذا الرجل وعلى قومه وعلى أمته، وأقلها يخاف على ماله. ذهبوا إليه ودخلوا على قارون وقالوا له كلمات ناصح، إذ قال له قومه إيش؟ لا تفرح، ومعنى الفرح هنا يعني لا تتكبر، لا تفرح يا قارون، إن الله لا يحب الفرحين. التكبر والبغي والظلم، وتستمتع أيضا أنك تجرم وأنك تظلم، أعوذ بالله. خالد البرمكي في دولة البرامكة كان يقتل الناس إبادة جماعية، ثم دخل عليه ابنه، فلما دخل قال: يا أبتي إني أريد أن تقتل لي عدد من غيرنا، يعني من المعارضين لنا. فقال: اجمع من شئت. شوفوا الاستبداد، كم تريد راس؟ 500,000؟ اجمع 1000 انسان وضعهم امامك يقتلون واحد تلو الاخر ما دامت المسألة فيها تلذذ. يقول: فقام احد الناس ينصح خالد البرمكي، قال: اني معك، يعني انا وياك واحد في نفس المهمة والظلم، لكني ما خفت على الملك الا لما رأيتك تتلذذ بقتل هؤلاء، فما هي الا 3 ليالي حتى اصبح خالد البرمكي مسجونا وابناؤه، وقتل من عائلته واسرته عددا. فقال له ولده: ابتي، في الصباح كنا ملوك وفي الليل مساجين ومقتولين، ما الامر؟ قال: يا بني، هذه دعوة مظلوم نمنا عنها، والله ليس عنها بنائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الصحابة من الهجرة الأولى إلى الحبشة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم، وش أعجب شيء شفتوه في الحبشة؟ فقام رجل يقال أنه جعفر، فقال: يا رسول الله، إني كنت في سكة من سكك الحبشة، ورأيت عجوزا، امرأة، تمشي وعلى رأسها جرة فيها ماء، جرة على رأسها فيها موية، فأقبل عليها من خلفها، أو أتى من خلفها أحد أبناء الأحباش، واحد من العسر الكبيرة، فضربها على ظهرها حتى أسقطها وانكسرت جرتها. فقامت والتفتت عليه تبغى تأخذ حقها، لكن لما شافته من عيال الأحباش، عيال الأسرة المالكة الكبيرة العالية، قالت: أردت أن أخذ حقي بيدي، لكني أخشى أن يكون أمر أكبر، اذهب فإني سأدعو الله عليك وعلى من جعلك تضربني من غير وجه حق. ثم قامت وهي تقول: لك يوم تجتمع فيه الخصوم. ثم التفت الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صدقت، صدقت والله، فإنه في يوم القيامة يقتص الله، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فبكى عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول للسوريين وللمظلومين ولكل مضطهد على وجه الأرض، بل كل مظلوم، اصبر، اصبر، فإن دعوتك ودعاؤك ومظلوميتك يراها الله ويعلمها ويطلع عليها. هم ينصحون قارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني تذكر هناك يوم حساب وعقاب ويوم قيامة، وسنموت يا قارون، تذكر الآخرة، قدم شيء. ثم حتى يصبح فيه نوع من الموازنة، عشان ما يجي من يقول: من يمنعني أملك مالا؟ من يمنعني يكون عندي خدم؟ من يمنعني أسكن قصورا؟ نقول لكم قالوا له تلك الكلمات ولا تنسى وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لا تنسى نصيبك لتكن عندك أموال ليكن عندك خدم ليكن عندك حشم لكن إياك والظلم والبغي والاستبداد ونكران الجميل لأنك إذا أنكرت وتنكرت لله جل في علاه كل من يتكبر على الله سيضعه في الأرض. يقول الإمام الشافعي سجلوها واحفظوها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك، لا ترفع نفسك. الإمام مالك بن أنس لما كان الفقيه المعروف صاحب المذهب لما كان في المدينة طلب منه هارون الرشيد أن يحضر إليه في بغداد يدرس أبناءه، فقال له الإمام مالك بسم الله الرحمن الرحيم من مالك بن أنس إلى هارون الرشيد اعلم أن العلم يؤتى ولا يأتي، والسلام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فقرأها الإمام أو الخليفة هارون الرشيد وشد رحاله وانطلق من بغداد إلى المدينة احتراما للعلم ولأهل العلم. ثم لما انطلق وسكن في قصره قال لهم نادوا لي مالك وقولوا له إن الإمام أو الخليفة هارون وصل إلى المدينة. فذهبوا إلى الإمام مالك فلما طرقوا عليه الباب قالوا إن هارون الرشيد وصل إلى المدينة في قصره يدعوك أن تذهب إليه تعلم أبناءه. فقال قولوا له يقول لك مالك العلم يؤتى ولا يأتي، يبغاني يجي في المسجد. فذهبوا إليه فقال هارون الرشيد خذوا لي معه موعدا أزوره في بيته. قال إذا أراد العلم فليأتي في المسجد. ودخل هارون الرشيد ودخلت حاشيته في المسجد والطلاب جلوس والإمام مالك في المحراب يدرس الناس. دخلت الحاشية والخدم فوضعوا كرسي لهارون الرشيد وجلس في أطراف المسجد على الكرسي. لما جلس كان الإمام مالك يحدث الناس على الأرض والناس على الأرض. فقال الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تواضع لله يشر بيده، من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه وضعه. فقام هارون الرشيد من على الكرسي وجلس على الأرض. تعلم أن هذا الحديث لك يا هارون كخليفة وحاكم وللإمام مالك كعالم وللناس جمعا، لأنما كلنا خلقنا من أم وأب. ولذلك لو أدرك قارون مثل هذا المعنى وأدركه أولئك لما وصل حال الأمة اليوم إلى ما وصلت إليه. والله العظيم إننا اليوم بسبب أن بعض الناس يرفع نفسه أكثر من قيمته كما قال الإمام الشافعي، وبعض الناس يرتفع ويظلم، أصبحنا أمة اسمحوا لي في هوان. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجتمع عليكم الأمة والعدو كما يجتمع الأكلة على القصعة. فقال الصحابي يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا زمرة مثل الرافضة ما تتجاوز نسبة الرافضة في العالم الإسلامي كله 9% إلى 10%، ومع ذلك اليوم يستبدون الناس في العراق في إيران في سوريا في لبنان في كثير من البلدان، بل ويتجرؤون. كلنا اطلعنا أو الكثير منا اطلع على تصريحات نمر النمر بعد وفاة الأمير نايف رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم. الكلمات التي قالها وأعلنها في مكانه العام ومسجلة صوتا وصورة والتهكم، ليست المسألة على الأشخاص بل التعدي على الله في تحديد المصير والجنة والنار والعقاب والجزاء. وننظر ثم نقول لماذا هذا الهوان؟ الهوان الذي يصيب الأمة يصيبها حينما يرتفع نسبة من الناس على الطائفة أو طائفة على أمة بأسرها وبأكملها، اغتنى وتكبر، كل من سيتكبر سيخسف به. خذوها قاعدة، الخس ليس شرطا أن يكون خسا بالدار، إنما خسا بالشخص وبالمكانة والمقدار، فيصبح الإنسان المتكبر الظالم الباغي في الأرض لا قيمة له مكانة وسمعة. والله جل وعلا سبحانه وتعالى بالمرصاد. ثم قالوا له هذه المقولة، يعني نصحوه، ويا ليتنا ننصح أصحاب القرار والحكام والخلفاء والوزراء والأمراء وصناع القرار، ويكون بيننا شيء من التعاون على البر والتقوى بالحسنى وبالطريقة المثلى والموعظة الحسنة، حتى يكون هناك نوع من التكامل الذي يكون بإذن الله تعالى في هذه الأمة، ثم ترقى إذا أراد الله لها رقي. لكنه تكبر. الغريبة أن قارون، وهذا آخر القصة، قارون ليس فقط تكبر وجحد الناس، أخذ أموالهم ثم جحد الأموال، لكنه جحد الله تبارك وتعالى أن أنعم عليه. هم يقولون ولا تبغي الفساد، إيش؟ لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فيه فلوس، فيه مال، أخذته منا لكن لا تفسد. بعض الناس اليوم اسمه محمد وعمر وأبو بكر، أسماء مسلمة، لكن قنوات يملكها ينشر للأمة الرذيلة. أسألكم بالله، إذا قلب أبناؤنا اليوم بعض القنوات، كم من القنوات الفاسدة المفسدة، أموال موجودة لكن يريدون خراب الأرض، خراب البشر. عندك مال، تاجر، استثمر، افعل ما شئت، لكن في حدود ما أحل الله، إما ربا وإما تجار بحرام. ثم كل جسد نبت على حرام فالنار أولى به. بغى، تكبر، أفسد، ثم آخر المطاف يجحد الله تبارك وتعالى بكلماته المشهورة التي قالها كما قال الله تبارك وتعالى، قال إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي. يعني أنتم يا بني إسرائيل ما لكم فضل، فلوس جمعتها منكم، أنا صاحب التخطيط، صاحب الفكر، صاحب العقل. طيب هذا في حق البشر، لكن حتى في حق الخالق رب البشر قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا يقول الله جل وعلا، هذا أول تعقيب من الله على هذه الطاغية، قال أولم يعلم هذا المسكين أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. والله العظيم اسمحوا لي حتى أقف إلى الأذان وأنا أتأمل في ثلاثة، في زين العابدين في تونس، وحسن مبارك في مصر، والقذافي في ليبيا. زين العابدين استنجد بفرنسا وبالطائرة 9 ساعات، طلب من كندا اللجوء فرفضت، وطلب من فرنسا اللجوء فطردت. ثم تخيلت قول الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهو في السماء بالسحاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وحسن مبارك قرابة 6 أيام ما تكلم، ثم اليوم 6 أو 7 تحدث بخطاب الركيك وقال في معرض كلامه أن هذا الكرسي لن أتنازل عنه ولن أذهب، سأبقى حتى تنتهي الفترة الرئاسية أقسام أيمان. ثم بعد 16 يوم من أيام الثورة وبدايتها خرج نائبه وأعلن أنه تنحى، وتذكرت قول الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما احنا برايحين. ثم قال الله: وسكنتم وين؟ في مساكن الذين ظلموا. أول ما سكن في شرم الشيخ مكان فرعون، والآن في السجن. القرآن غريب: وسكنتم في مساكن الذين ايش؟ ظلموا أنفسهم. والقذافي أخيرا يدور ويتهكم بالناس ويقتل بنفس المسدس الذي كان في جيبه. نقف إلى الأذان، لكن أطلب طلب خلال فترة الأذان وأنتم ترددون، استشعر أنت هل غيرتك الدنيا؟ هل تشعر أنك على الخير وعلى الحق؟ اسأل الله الثبات. وأنتم ترددون الأذان نكمل إن شاء الله ولا نطيل بعد الأذان بمشيئة الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر.
أشد الظلم أنك تنكر فضل الله عليك. الله جل وعلا يعطي ويسدي وينعم، والذي يشكر هذه النعمة يزداد له الفضل والخير. ولئن شكرتم لأزيدنكم. قارون ليس فقط جحد قومه، إنما جحد فضل الله عليه. إنما أوتيته على علم عندي. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا الجحدان والنكران، قال: أولم يعلم يا قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني من أنت يا قارون؟ شوفوا أيضا الظلم الزائد هنا. قال الله جل وعلا: ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون. قال بعض المفسرين: هذا حكاية عن قارون، يعني يقول: أنا لا أحد يسألني. وقيل أن الله يأخذ أهل الإجرام من غير سؤال أصلا إذا أراد أن يعاقبهم. يقول قارون: لا تسألونني عن أي شيء فعلته، حتى نكراني وجحودي لفضل الله تبارك وتعالى. وفيه مثل يقال عاميا اليوم، أنا أقول لشبابنا وفتياتنا: من ليس له كبير أو عاقل يرجع إليه بعد الله، يستشيره، يسأله في مسائل العلم، العودة إلى العلماء وأهل الفضل من كبار العلماء والرجوع إليهم والأخذ من علمهم في مسائل الحياة، العودة إلى الآباء، الأمهات، أصحاب الخبرة، أصحاب الحياة الذين يعرفونها ويعرفون حيثياتها ولهم تجارب، الثقات. المهم اجعل لك كبير، كبير عقل، كبير تجربة، كبير عمر تعود إليه بعد الله، تستشيره وتأخذ أيضا برأيه. ثم أيضا هنا في هذه الحالة وسوى قارون، شوفوا الإجرام: أخذ أموال الناس، جحد الناس، ظلمهم، جحد فضل الله عليه، الآن يريد أن يتمكن حتى لا تروح فلوسه ولا أمواله. تحالف مع من؟ تحالف مع فرعون، تحالف مع العدو الأكبر لبني إسرائيل والعدو لموسى، يعني تحالف مع أكبر عدو ضد الإسلام وضد الحق. وسبحان الله، كأن القصة تحكي واقعا. حسن نصر الله يتباكى كذبا على فلسطين وهو يحيك المؤامرات بتوجيهات من إيران مع الصهاينة، والصهاينة تحيك المؤامرات مع الغرب وأمريكا تحديدا على سائر الأمة والمنطقة. وصدق القائل: تشتت شملهم إلا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. اجتمع قارون مع موسى قال له: أنا أريدك فقط تحمي أموالي وتحميني، ولك مني أن أغري أو أن أريحك من موسى وأن أفتن قومه. طبعا موسى وافق لسببين، فرعون وافق لسببين. السبب الأول أن فرعون يريد الخلاص من موسى، اثنين أن فرعون كشف أمره، لأن هذه قصة قارون كانت بعد ما كانت عصا موسى وتلقفت الحيايا وسحر فرعون وقومه، فيريد أن يرد اعتباره له فوافق. قال: ماذا ستفعل؟ قال: أما موسى، يقول قارون، طبعا تحالف قارون على موسى كما قال الله جل وعلا وبين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. فكلهم أصبح موسى اليوم يريد دعوتهم وأرسل إليهم. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. موسى قال قارون لامرأة بغي أكرمكم الله زانية: افعلي وقولي للناس أن موسى فعل بي الزنا. قالت: متى؟ قال: يوم العيد، إذا اجتمع الناس اخرجي أمام فرعون وصيحي في الناس وقولي إن موسى زنى بي وفعل بي. ولما اجتمع الناس في ذلك اليوم خرجت هذه المرأة البغي تصرخ وتصيح وتدعي كذبا وزورا أن موسى فعل بها الزنا. وموسى يدعو ربه أن يبين الحق وأن يكشف الأمر، ولما نظرت إليه وهو يدعو الله ويبكي قالت: إن الذي دفعني ودعاني هو قارون أغراني بالمال. وأما قوم موسى استأذن قارون فرعون، قال له: أبغى أخرج لكن سأخرج بموكب خاص فيني، لأن ممنوع المواكب إلا لفرعون، ولما يخرج موكب ثاني معناته تسحب الأضواء عني أنا فرعون. لكن وافق فرعون أن يخرج قارون بموكب فيه كامل الزينة حتى يغري البسطاء وأصحاب الدنيا واللاهثون خلفها. فخرج على قومه، الله يقول إيش؟ في زينته، فرش الفرش الحمر وجعل على أزقة الطرق المستقبلين والجنود والحشم والخدم، والناس ترفع أصواتها وتصفق وتطبل وتغني، ويخرج عليهم في كامل زينته وفي كامل عنفوانه وقوته. ولما خرج ونظر إليه الناس انقسم الناس على قسمين، وهذا حال الناس في كل زمان ومكان. فلما رأى بعضهم قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، أهل المظاهر، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا كنت على سيارتك المتواضعة عند الإشارة لا تلتفت على اليسار وترى صاحب السيارة الفارهة، التفت على اليمين حتى ترى السيارة التي هي أشد تواضعا من سيارتك. إذا لبست الهندام المتواضع فلا تلتفت على الذي يمشي أمامك باللباس اللباس الكبير والجميل، إنما التفت الذي خلفك الفقير الذي ربما يلبس حتى اللباس الرث. وهذه الحياة تكون بهذا الميزان. وهؤلاء ينادون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأنا أتوقع لو سألوا أنفسهم سؤال هل قارون كان سعيدا؟ بعض اللي يملكون اليوم السلطة والحكم والمال يعيشون في هم لا يعلمه إلا الله، وبعض الناس يحسدهم على النعمة فقط والمظهر، أما المخبر والحقيقة فسرائرهم إلى الله، لأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم ما هو الثمن الذي دفعه قارون حتى جمع هذه الأموال؟ هناك رصيد قيم ورصيد بنوك، اجمعوا أيها الفضلاء إلى رصيدكم الرصيد القيم. أيها الآباء، إذا جاء من يطرق الباب يريد أن يخطب ابنتك لا تسأل كم تملك، اسأله من أين امتلكت. إذا أردت أن تودع دنياك فورث لأبنائك القيم. نعم، إن تركتهم أغنياء حتى لا يسأل الناس فهذا خير، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن لا تجعل أرصدة البنوك تتقدم على أرصدة الأخلاق وأرصدة القيم. اسمعوا الصنف الثاني، الله يجعلني وإياكم منهم، قولوا آمين. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم يعني علموا حقيقة الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. لكن لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقاها إلا الصابرون. الصابر إذا عاش مؤمنا تقيا إنما يوفى الصابرون إيش أجرهم، وقال الله بغير حساب. قارون لو سأل نفسه أسئلة لما فعلت هذا ولما لم تفعل ذاك ربما لتغير الشيء الكثير. لا تحرص على حسابات الدنيا فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس بطبيعة الناس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة معه صلاة صيام صدقة بر إحسان لكنه يفلس من هذه الأعمال لأنها تذهب، ظلم هذا ضرب هذا ظلم وأخذ مال هذا، هذا هو حقيقة الإفلاس. ولذلك نصيحتي لكل من يظلم مسلما أو أحدا أن ينتبه، فإن الله جل وعلا بالمرصاد. ثم خرج على قومه وانقسم الناس قسمين، هنا جاء أمر من فوق قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. وين الملك؟ طيب وين الحرس؟ أين فرق الإنقاذ والطوارئ؟ أين الذين كانوا يلتفون من البطانة؟ أين المصفقين؟ أين المشجعين؟ أين المنتخبين لك؟ قال الله جل وعلا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خلاصة، من كان الله معه فماذا فقد؟ ومن تخلى الله عنه فماذا وجد؟ الذي يريد النصر وحقيقة الانتصار فليعد إلى الله. ثم رجعوا المساكين أهل الدنيا، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. الحين فهمنا، يقولون كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا، لاحظوا، أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. وأنا أناشد من هذا المكان حكام العالم كلهم أن يتقوا الله في أمرين اثنين، الأمر الأول ألا يظلموا ولا يستبدوا، والأمر الثاني أن يناصروا المستضعفين، لأن الله تبارك وتعالى يمن عليك فترة رخاء وأمنا، ثم بعد ذلك إن تخليت عن النصرة فإنه ليس بينك وبين الله واسطة. نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. ثم يذكر الله في الختام، وخذوا مني هذه الفائدة، كل قصة في القرآن إذا أردت أن تختم القصة انظر إلى آخر آية تختم فيها هذه القصة. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، في شرطين: علوا في الأرض، ما يبغون الاستعلاء ولا إيش ولا فسادا، تبغى تستعلي تتكبر تبغي تظلم، لا مالك مكانه ولا بقاء، وتريد الإفساد أيضا، هذه مصيبة أخرى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عمر بن عبد العزيز عاش بهذه الكلمة ومات على هذه الكلمة، دخل عليه الناس وهو يحتضر عمر خليفة، ويا ليت الخلفاء والحكام ينظرون إلى سيرته ويعودون إليها. وقال له الناس: ما الذي يجعلك تتبسم فترة موتك وعند الاحتضار؟ قال: إنني تذكرت قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إنها قصة قارون التي انتهت وخيب الله آمال الظلمة والبغاة والمفسدون في الأرض، ورفع الله شأن من أراد الحق والعدل والإيمان. أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه حاكما في مصر، ولما تولى خالد ابن الوليد، أو كان أبو عبيدة رضي الله عنه، ولما تولى أبو بكر الصديق الخلافة كتب رسالة من أمير المؤمنين أبو بكر الصديق إلى أبو عبيدة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يصلك كتابي هذا، فإني قد عزلتك وعينت بدلك خالد، فاسمع له واطع. السلام أمير المؤمنين. فنزل أبو عبيدة رضي الله عنه من العمارة وقال له في رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبيدة عامر إلى أمير المؤمنين: السلام عليك، وصلني كتابك أن قد عزلتني وعينت خالدا، فإني قد سمعت وأطعت له ولك يا أمير المؤمنين. ولما تولى عمر بن الخطاب وأصبح قائدا وخليفة للمؤمنين كتب إلى خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين إلى سيف الله خالد: أفيدك بأني قد عزلتك وقد عينت أبا عبيدة عامر، فاسمع له واطع. أمير المؤمنين عمر ثم يرسل له رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أمير المؤمنين عمر: أفيدك أني قد تلقيت رسالتك أن قد عزلتني ووليت عامر، وإني قد سمعت له ولك وأطيع لكما والسلام. لأنهم يدركون أن المسألة مسألة تكليف وليست تشريف، ويدركون أن فيه جنة ونار وقيامة وآخرة. نصيحتي: راجعوا أنفسكم، هل غيرتك الدنيا؟ هل غيرك المال؟ هل تغيرت من حال إلى حال؟ ارجعوا للقرآن، علموا أبناءنا قصص القرآن، خير لهم من متابعة تلك الأوهام. أعيدوهم إلى كتاب الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طه ما أنزلنا عليك إيش القرآن لتشقى. الله جل وعلا جعل القرآن نازلا على قلب الرسول ولا على أذنه، أنزله الله على قلب محمد كما قال فإنه نزله على قلبك، ولم يقل الله جل وعلا على سمعك، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. بعض أهل الكتاب أفضل ممن نزل عليهم الكتاب، قال الله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويخبر الله جل وعلا وفيهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني تلاوة فقط. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجمعنا وإياكم مع القرآن العظيم وأهل القرآن العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبقى مع أسئلتكم 5 دقائق إن كان هناك شيء، ثم نقوم إن شاء الله تعالى مغفورا لنا بنص حديث رسولنا مصلين صلاة العشاء. تقبل الله منا رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات الرائعة وهذه التوجيهات القرآنية أيها الأحبة، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن تجد طريقها إلى القلوب وإلى الجوارح. وما أجمل المجالس التي نتحدث فيها عن قصص القرآن وتوجيهات القرآن، فقد والله أسمع الشيخ ونصح وصدق، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، إعلان سريع، لدينا شاب صغير اسمه معاذ عايض الأحمري، وهو يبحث عن والده، والابن ولله الحمد بخير وهو موجود الآن، فيتفضل والده بالذهاب إليه. معاذ عايض الأحمري. أما أيها الأحبة، الأسئلة والتنبيهات، فنبدأ بموضوع مهم يخدم هذه الخيمة والمكتب التعاوني والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنريد يا شيخنا من فضيلتكم وفقكم الله التحدث عن أهمية الأجر الدائم. فعندنا خيمة عند المدخل الرئيسي للاستقطاعات والأوامر المستديمة، نريد تنبيها وتحفيزا ودعوة إلى التعاون على الخير وبذل القليل من المال، فالقليل مع القليل كثير. أسأل الله أن يبارك لكم فيما أبقيتم وفيما أعطيتم.
أنا قلت لبعض بعض التجار في مثل هذه المواقف، قلت لهم لماذا ننتظر مكاتب الدعوة وجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وجمعيات البر، لماذا ننتظرهم هم الذين يبحثون عنا، علما بأن المكاتب التعاونية الدعوية اليوم هي تعمل من أجله. يعني هذه الخيمة هي خيمة، اليوم أنت موجود هنا وزوجتك موجودة في خيمة النساء وأطفالك في قسم الأطفال، بمعنى أن مثل هذه الملتقيات تخدمنا جميعا. يا جماعة الخير، هناك قنوات فضائية تبث ليلا ونهارا وتدخل علينا في بيوتنا رغما عنا غصبا عنا وبفلوسنا، وتفسد في داخل بيوتنا، ومع ذلك نشتريها ندفع القيمة لها. أما مثل هذه الملتقيات هي تبحث عنك، تهيئ لك المكان الجميل في الإجازة ضمن برامج السياحة في المنطقة مثلا، في هذه الأجواء ما شاء الله العشيرية اللطيفة الجميلة الغائمة، وربما تكون ممطرة أحيانا. أعتقد من الواجب، وأهل هذه المنطقة ليست مجاملة، هم من أكرم الناس، لو لم يأتي إلا لو جاء ضيف إلى أحدكم أنا أقسم بالله ولا أحنث، ربما يبيعهم شيئا من مجوهرات وذهب أهله حتى يضيف ضيف، من باب الإكرام الذي تعودتم عليه أبا عن جد. وأعتقد نحن اليوم لا نحتاج أن ندغدغ مشاعركم بمثل هذه الكلمات أو النخوة، أكثر مما أن نذكركم أن ما عند الله باق وما عند غيره سبحانه وتعالى ذاهب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ف فأقول يا أهل أبها ويا أهل عسير ويا من حضر معنا رجالا ونساء الملتقيات ما دام عندها استقطاعات عن طريق البنوك وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية وتحت جهات رسمية واضحة، فأنا أقول بات من الواجب علينا والله العظيم لو يتبرع الواحد فقط بقلمه ولا بطاقيته وإلا حتى بشيء مما يلبس رغبة في أن يقول يا أهل الخير يا ملتقى أبها يا خيمة أبها يا مكتب الدعوة أنا معكم ولو بالشيء القليل الذي أشار إليه الشيخ الكريم، فادفعوا ولو ريالا واحدا. أنا أناشدكم جميعا لا يخرج أحدنا اليوم إلا وقد شارك لو بعقالك، حسسنا أنك معنا وأخبرنا أن الأمة على هذا الحجم الكبير أنها مترابطة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ترى وقوفكم بالقليل لو معنويا يرفع إن شاء الله همة الأقل الآخرين. رأيت اليوم أيضا وقف في الواديين يسمى وقف الوالدين، ورأيت أوقافا كثيرة في كثير من مكاتب الدعوة، عسى الله أن يبارك في هذه الجهود وأن لا يحرمهم الأجر وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. وأحسب إن شاء الله تعالى أن الصناديق هذه الليلة تسكر إن شاء الله قبل يخلص العدد من الإنفاق والإكرام الذي ليس بغريب على الحاضرين رجالا ونساء وأهل هذه المنطقة على وجه الخصوص.
وفقكم الله يا شيخ. نريد باختصار شديد من أجل الوقت، وفقك الله، أن تبين مكانة العلماء، خاصة هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، لأن بعض الناس لا يعرفون قدر العلماء.
إذا أردت أن تعرف قيمة أمة فاعرف قيمة علمائها فيها. الذي لا يعرف قيمة العلماء الربانيين الصادقين فليس له قيمة. الأمة اليوم أولي الأمر الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعود إليهم وأن نطيعهم العلماء والأمراء، والعلماء سماهم الله جل وعلا وأدخلهم في هذا الاسم العظيم من أولي الأمر، لهم المكانة الشرعية والعلمية والأحاديث المستفاضة بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. والله ما نعرف قدر العلماء إلا إذا فقدنا العلماء. مات ابن باز وعرفنا قدره بعد موته، ومات ابن عثيمين وعرفنا قدره بعد موته، ومات ابن جبرين، ومات كثير من علماء الأمة في الداخل وفي الخارج. والعلماء ليس فقط في هذه البلاد، في كل بلاد المسلمين، حتى لا يرانا أحد أو يسمعنا يظن أن المسألة عنصرية. احترام العلماء في الهند والسند وفي مصر وعلى كل أرض واجب شرعي. وأما علماؤنا في هذه البلاد فلله الحمد والمنة أن الله جعل لهذه البلاد قبولا على مستوى السياسة وعلى مستوى العلم قبل ذلك، فالأمة تصدر العلم من هذه البلاد، فعلماؤها معتبرون والعالم يعترف بشرعية علمائنا ومكانتهم الكبيرة. حفظ الله علماء الأمة في كل مكان، وسدد الله هيئة كبار العلماء في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، وجمع كلمتنا وإياكم إياهم على التوحيد والسنة والبر والتقوى.
جزاك الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله وسددك وجزاك الله خيرا، حبذا لو تنبه على خطر الرافضة الذين يعثون في الأرض فسادا.
لن أطيل لأن الشيخ طلب قبل قليل الاختصار. الرافضة هم جرثومة هذه الأمة. شفتوا السرطان؟ الأمة ينخرها سرطان. هذه الرافضة الصفوية، هذا التشيع الذي انتشر بحجة مناصرة آل البيت وحب آل البيت، هم يريدون أن يحبوا آل البيت فكفروا كل من دون آل البيت. وأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله رضي الله عنهم، وصلاة وسلاما على رسوله وصحابته وأمهات المؤمنين. والحديث عن الرافضة خطير وكبير، لكن يقول باختصار احذروا خطرهم. رسالة لولاة الأمر خاصة في بلاد الحرمين الشريفين، الرافضة خطر وخنجر وخونة على ممر العصور حاولوا أن يعيدوا تاريخ القرامطة أجدادهم، حاولوا التفجيرات في الحرم عام 1407 و1409، وحاولوا قتل الحجاج، بل وقتلوا عددا من الحجاج في نفق المعيصم، حاولوا العبث بأمن الحرمين الشريفين في المظاهرات عند مقبرة البقيع عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا الافتئات على علماء الأمة في هذه البلاد، وحاولوا كذلك زعزعة مكانة ولاة الأمر. وآخر كلام ما قاله قط القط هذا نمر النمر في القطيف متهكما بالأمير نايف: وأنا أعزيكم وأعزي المملكة وكل المسلمين بوفاة سمو الأمير نايف رحمه الله تعالى، ونحن ندرك أن له كانت مكانة كبيرة عظيمة خاصة عند العقلاء والذين يكرهون الأمير نايف. فامصم فين الرافضة لأنه وقف ضد الباطل وحمل أمن والبلد منهم بعد الله جل في علاه، والفئة الثانية الليبرالية ومن على شاكلتهم الذين يعملون لأجندة ويعملون لأهداف يريدونها تمليها عليه شهواتهم أو أسيادهم الذين يحركونهم. والرافضة اليوم عداؤهم ظاهر لنا، ولو تحدثت عن عداؤهم وكفرهم بالقرآن وبالسنة وسب الصحابة والتهكم في أمهات المؤمنين والتنقص من القرآن الكريم والزيادة والتحريف في القرآن لطال المقام، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله جل وعلا لهم بالمرصاد، الله جل وعلا لهم بالمرصاد، الله جل وعلا لهم بالمرصاد. تعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة حتى يسلم دينكم، واعرفوا عقيدة أولئك البطلة الخونة حتى تحذروهم، ولا ندعو إلى فتنة ولا إلى طائفية ولا إلى حمل سلاح ولا إلى إرهاب ولا إلى تكفير، هذا بعيد كل البعد، لأن التحذير من الباطل لا يعني الوقوع في الباطل، وناقل الكفر لا يكفر، والتحذير من الكافرين لا ينطوي عليه الكفر أبدا. نسأل الله أن يحمي بلادنا من الرافضة ومن العلمانية ومن أعداء الملة في كل مكان، ونسأل الله أن يعجل بهلاكهم وأن يكفي المسلمين شرهم.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو في هذا المجلس المبارك وفي ختامه أن يرفع درجتك يا شيخ وأن يوفقك لكل خير، فقد والله أمتعت الجميع أيها الأحبة. برامجنا لم تنتهي، فأنتم بعد صلاة العشاء إن شاء الله مع فرقة مسرحية فيها الترفيه والتسلية، ندعوكم للحضور بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. أما الآن فمع تكريم للشيخ من الاتصالات السعودية، ويتفضل مندوب الشركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.